الحمد لله على جزيل نعماه، أحمده سبحانه وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وأن من أهم ما افترضه الله علينا فريضة الزكاة، فهي ركن من أركان الإسلام التي بني عليها والتي لا يقوم الإسلام بدونها. فالزكاة قرينة الصلاة في آيات القرآن، والله تعالى يقول: وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم، ويقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أيها المؤمنون، إن الزكاة ركن ركين، إن الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله الحكيم العليم لمصالح جمة عظيمة وحكم عديدة حميدة، جعلها دليلا على حقيقة الإيمان وسببا للفوز بالثواب العظيم والأجر الكريم من الملك الديان، تنقي باذلها من الآثام، وتطهره من البخل والشح وسائر أخلاق اللئام. فما أعظمها من فريضة، وما أجلها من شعيرة، فيها تحقيق مصالح دينية ودنيوية. يقول الحق عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تطهير للمال من موجبات تلفه وآفات زواله، بل إن إخراجها من أسباب حلول البركة للفرد وللمجتمع وسرعة كثرة نماء المال. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وروى الطبراني بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حصنوا أموالكم بالزكاة، حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة. أيها المسلمون، هل تعلمون أن في إخراجكم للزكاة تزكية للفقراء والمساكين بصيانة وجوههم من ذل السؤال، وإعانتهم على طاعة ربهم، مع نشر المودة والمحبة والوئام بين المسلمين، وإغاثة الملهوفين، ونشر الإسلام بين العالمين؟ لذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل عماله معلمين وجابين، تعبيرا عن شمولية الإسلام. وفي مثل هذه الأيام يخرج العمال لجباية زكاة بهيمة الأنعام، فما أحوجنا لتذكر مثل هذا الكلام عندما نريد إخراج زكاتنا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث عماله في الأمصار ليبين للناس أن عظمة هذا الدين، أن عظمة هذا الدين بالتطهير وبالتزكية وبأخذ المال من الغني إلى الفقير، هي تشمل الدين والدنيا. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: وإنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا توجه إليهم عمال إجبات الزكاة للأنعام، عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاروا أفضل وأحسن البهائم للزكاة، وكان عمال رسول الله يرفضون أن يأخذون هذا الأحسن لمثل هذه الوصية إياك وكرائم أموالهم، وكانوا يصرون إصرارا عظيما على أخذ أحسن الأموال، وما كان العامل يأخذها بل كان يذهبان ربما يشتكيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ كرائم الأموال. ما أحوجنا في مثل هذه الأيام للتنافس حقا في الفرض الذي فرضه الله عز وجل علينا في إخراج الزكاة على أحسن حال، لأن المسلم يعلم أنها فريضة وأنها ركن من أركان الإسلام، وأن لها حكما بليغة عظيمة، وأنها تزيد ماله ولا تنقصه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذا كان مانعها من أعظم البليات، كان منع الزكاة من أعظم البليات، كان مانعها مهددا بشديد العقوبات في الحياة وبعد الممات. فقد روى الحاكم وغيره بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بهلزمته يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الحق: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها من نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي رواية أخرى: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. يا أيها المسلم، أيهما تختار؟ الاستجابة لله ورضاءه وبركة المال ونماءه وطهارة قلبك وصفاءه وقضاء حاجة المحتاج وانتهاءه، أو غضب الرب وانتقامه وتلف المال وزواله وعذاب نار تناله؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في زكاة أموالكم، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، ذوقوا حلاوة الإيمان في إخراجها، إي والله لإخراجها بنفس طيبة، حلاوة لا يجدها إلا المؤمن الصادق الذي يبذلها لله ومن أجل الله طاعة لله سبحانه وتعالى رغم حبها. أخرجوها بمثل هذا المعنى تفوزوا بخيرها، تنالوا بركتها، وثوابها في الدنيا والآخرة. يكفيكم قول الله عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم، إنها الفردوس، الجنة، الفردوس الأعلى يناله أمثال هؤلاء. بل استمع، استمع بقلب خاشع متدبر لهذه الآيات العجيبات العظيمات. يقول الحق عز وجل: فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنها فريضة، صدق أنها أمر من الله عز وجل، صدق أنه يخرجها بكل نفس طيبة رضية، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إنه التيسير لليسرى في شؤونك كله، في شأنك كله يا عبد الله، تيسير لليسرى من الله عز وجل، كما أخبر في هذه الآيات بكل صراحة، آيات صريحة العظمة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما إن بخل، أما إن تردد، أما إن أعطى أردى ماله في زكاته، فاسمع ماذا يقول الحق عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اسأل نفسك يا عبد الله، أنت بين اليسرى وبين العسرى، ليس في بهيمة الأنعام فقط، بل في شأنك كله، في راحتك، في طمأنينتك، في سعادتك، في أسرتك، في حياتك. إنه وعد الله عز وجل للمؤمن بين اليسرى والعسرى. ثم أخبر الله تعالى بعد هذه الآيات فقال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هل سيغنيك مالك غدا إذا غرغرت الروح؟ هل سيغنيك مالك غدا في قبرك؟ هل سيغنيك مالك غدا إذا وقفت في العرصات يوم القيامة عند الحساب على كل صغيرة وكبيرة؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. ليس الأمر هين، إنه وعد الله عز وجل لمن تأخر في زكاته، لمن تردى في زكاته. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يسمع الآيات تتلى، يسمع النذير، يسمع الوعظ في أهمية وعظمة الزكاة، ثم يتكاسل ويتأخر كثيرا ويتردى فيها. وسيجنبها الأتقى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. اتق الله يا عبد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله ليست كلمة تردد، تقوى الله ليست دمعة تسيل على الخدين، تقوى الله ليست خفقة قلب يخفق بها القلب، تقوى الله ليست قشعريرة جسد، تقوى الله ليست هذا كله فقط، تقوى الله أعمال، تقوى الله صدق مع الله، تقوى الله القيام بالفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا هو المتقي حقيقة التقوى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن أردت بها وجه الله فقد وعدك الله أن يرضيك. إن أردت بها وجه الله، إن أعطيتها بنفس طيبة وعدك الله أن يرضيك. إنه وعد ملك الملوك سبحانه وتعالى، وعد الله بأن يرضي من آتى زكاته طيبة بها نفسه. فاحذروا عباد الله، احذروا شؤم منع الزكاة، فإنه عار وشر في الدنيا وعذاب ونار في الآخرة. أيها المؤمنون، إن الله تعالى يسر لكم أمر هذه الفريضة، إي والله يسرها من عدة وجوه. أحدها أن الله تعالى لم يوجبها إلا في الأموال النامية كبهيمة الأنعام السائمة، وكعروض التجارة والأثمان، وكالخارج من الأرض. ثانيا أن من شروطها أن تتملكها، فالمال الذي لا مالك له لا زكاة فيه كأموال الأوقاف وجمعيات البر ونحو ذلك من التركات قبل أن تقسم على أصحابها. ثالثا لا بد فيه من مضي الحول، فأي مال لم يمضي عليه الحول فلا يجب فيه الزكاة إلا الخارج من الأرض، فحوله وقت نضجه وحصاده، وربح التجارة فحوله حول أصله، وهكذا النتائج غالبا. فأنفقوا وثقوا بالخلف الجزيل من الله، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، وهو من تزيين الشيطان لكم. الشيطان يعدكم الفقر، ويأتي عندها، يأتي حين إخراج الزكاة، يأتي في مثل هذه الأيام مع تصرف المسلم عند بهيمة، مع بهيمة الأنعام. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ثم اعلموا عباد الله أن الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال، هي الأثمان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. فالنقود إذا بلغت نصابا فأكثر وتم لها حول وهي بيد صاحبها وجب فيها ربع العشر، أي 2.5%. وأما عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع في الدكاكين والمعارض وغيرها من الأقمشة والأطعمة والأشربة وتوابعها والسيارات والمكائن ومواد البناء وقطع الغيار، وكذا الأراضي والبنايات المعدة للبيع والتجارة، فيقومها بما تساوي عندما يتم الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتراها به، فإن حولها حينئذ حول ثمنها، سواء كانت قيمتها التي تقدر لها عند رأس الحول بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، ويخرج ربع عشر قيمتها. ويجب على أهل البقالات والآليات أن يحصوها إحصاء دقيقا ويقوموها بما تساوي عند تمام الحول، فإن الله تعالى سيجزيك وسيزيد نماء مالك إن أنت اتقيت الله تعالى فيها. فتجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، فلا زكاة في المعد للإيجار. المعد للإيجار لا تجب الزكاة إلا في أجرتها إذا حال عليها الحول مع رأس مالها، فقط عندما يحول عليها الحول، وإذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما بيده. ثم اعلموا عباد الله أن الله بين مصارف الزكاة لأصناف ثمانية معلومة فلا يجوز صرفها لغيرهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. أيها المؤمنون، والله الذي لا إله غيره، لو دفع الأغنياء زكاة أموالهم بكل صدق وأمانة، لو دفع الأغنياء زكاة أموالهم بكل صدق وأمانة، والله ثم والله، لو دفع الأغنياء زكاة أموالهم بكل صدق وأمانة لما وجدنا حال أمتنا بهذا الحال من الفقر والعوز. إي والله، إي والله، ولكنه الجشع والطمع وعدم الشكر للنعمة التي أنعمها الله عز وجل على أمثال هؤلاء. فنشكو إلى الله حالنا، نشكو إلى الله حالنا، ونسأل الله أن يهدي ضالنا وأن يعيننا وإياهم على شح أنفسنا. اللهم رحماك رحماك بالضعفاء والمساكين، اللهم رحماك رحماك بالفقراء والمساكين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي وأغني المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي وأغني المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الدين والمسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.